الإنسان مودة وفرحة مليان بالزهور، فدد سعادة لقلبك الصافي الطهور. ربك بيلهم حد مكتوب له القبول، يمشي في طريق الخير مع سيدنا الرسول، يمشي في طريق الخير مع سيدنا الرسول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مودة ورحمة. أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، ونسأله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمات المباركات أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل أمنا أمانا سلما سلاما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين ومن تآمر المتآمرين. آمين آمين يا رب العالمين. دقائق المعاني في سورة الفاتحة الجزء الثاني، هذا هو عنوان حلقة اليوم، استكمالا لما كنا قد بدأناه في الأسبوع الماضي مع صاحب الفضيلة المفكر الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور محمد داود. أهلا وسهلا.
أهلا ومرحبا بحبيبنا الغالي،
الله يسعدك،
وشحائب الرحمة والرضوان على أستاذنا المشترك أستاذنا الدكتور مسموع
عليه رحمة الله.
وأنا أؤكد وأكرر أن المرحلة التي كنت استحقت فيها أستاذنا الدكتور مسموع، أنت تستحق بحق وعن جدارة درجة الدكتوراه في المسائل والفيوضات القرآنية.
ربنا يبارك في حضرتك ويكبر بخاطرك، ربنا يبارك فيك أستاذنا الجليل يا رب، اللهم أمين. ورحمة الله على أستاذنا فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور مسموع أبو طالب، أستاذ التفسير وعلوم القرآن والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، عليه رحمة الله وعلى جميع علمائنا ومشايخنا، وبارك الله في عمر أساتذتنا ومشايخنا، ربنا يبارك في الجميع يا رب، اللهم أمين. دقائق المعاني في سورة الفاتحة أحبابنا الكرام، لابد من كلمة في البداية. الله سبحانه وتعالى أكرمنا وشرفنا بالقرآن الكريم، لذلك أنزله من أعظم مكان وهو اللوح المحفوظ، أنزله بأعظم ملك وهو الأمين جبريل عليه السلام، أنزله في أعظم ليلة وهي ليلة القدر، أنزله في أعظم غار وهو غار حراء، أنزله بأعظم لغة وهي اللغة العربية، أنزله في أعظم بلدة وهي مكة المكرمة، أنزله على أعظم أمة وهي أمة الإسلام، أنزله على أعظم قلب نبي، إنه سيدنا محمد مسك الختام وخير الأنام صلى الله عليه وسلم. في الحلقة الماضية أحبابنا الكرام، أستاذنا الجليل يعني غصنا معه في القرآن الكريم وفي التدبر في آيات القرآن الكريم، بل التدبر في معاني القرآن الكريم، بل التدبر في الحركة الإعرابية في القرآن الكريم. بدأنا وقلنا من البداية كانت من الاستعاذة. أستاذنا الجليل فتح لنا آفاق كثيرة وعديدة وفيوضات كثيرة وعديدة بفضل ربنا سبحانه وتعالى، نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يبارك في عمره وفي علمه يا رب، اللهم أمين. قلنا جاءت الاستعاذة استجابة لأمر قرآني، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. كان السؤال لماذا نقول في الاستغفار أستغفر الله في حين نقول في الاستعاذة أعوذ بالله ولا نقول أستعيذ بالله؟ يعني لماذا دخلت الألف والسين والتاء في الأمر في قوله فاستعذ بالله ولم تدخل في الماضي عذت والمضارع أعوذ؟ ثم بعد ذلك أعوذ بالله، لفظ الجلالة الله، الفرق بين لفظ الجلالة الله وبين الأسماء الحسنى الأخرى. ثم لماذا جاءت كلمة الشيطان أعوذ بالله من الشيطان؟ لماذا جاءت كلمة الشيطان في الاستعاذة دون كلمة إبليس؟ فيوضات كثيرة كانت في اللقاء الماضي ورد فعل كبير ما شاء الله، ربنا يبارك ويتقبل ويجعلنا من أهل القرآن يا رب، اللهم أمين، ويجعلنا ممن نعيش في القرآن يا رب، اللهم أمين. اليوم نبدأ أحبابنا الكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان الرجيم. السؤال في البداية، لماذا وصف الشيطان بالرجيم دون اللعين؟ من هنا البداية مع أستاذنا الجليل المفكر الإسلامي الكبير الدكتور محمد داود.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله وعلى آله وصحبه وعلى كل منسوب إلى هذا الجناب الشريف. وبعد، أخي الكريم، القرآن الكلمة القرآنية إنما وردت في كتاب وصفه الله بقوله أحكمت آياته، الإحكام، بمعنى أن كل كلمة في مكانها لا يمكن أن تستبدل بكلمة أخرى حتى من داخل القرآن. في هذا السياق، وهذا هو الإعجاز، أن القرآن الكريم كل كلمة، كل حرف، كل حركة في مكانه محكم، لا يمكن أن يستبدل بحرف أو حركة أو كلمة أخرى. هنا الرجيم ووصف اللعين جاء لإبليس، فلماذا هنا في الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم؟
الرجيم فيها معنى اللعن يا أستاذ ملحم، لكن مع اللعن فيها معنى الطرد والإبعاد. والمناسب هنا في الاستعاذة أنني أستعيذ بالله من الشيطان لإبعاده، لطرده، حتى لا يشوش طريقي، حتى لا يزاحم تلاوتي، حتى لا يزاحم فكري بوسوسته. فمعنى الإبعاد والطرد أساسي هنا في الاستعاذة، لذلك كان الأنسب هنا كلمة الرجيم التي فيها مع اللعن معنى الطرد والإبعاد. لذلك آثر القرآن كلمة الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا ما أثبته علماؤنا في المراجع المختلفة من أصولنا التي رجعنا إليها في هذا.
جميل، من اللطائف دكتور داود، وتعلمنا من حضرتك دائما فضل. إن في بعض اللطائف بعض الإشارات المهمة.
نعم.
هنا لماذا تنوع الوصف؟ لماذا تنوع الوصف في نهاية آيات الاستعاذة؟
نعم.
سميع عليم، السميع العليم، السميع البصير.
نعم.
فاستعذ بالله إنه سميع عليم في سورة الأعراف، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم في سورة فصلة، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير غافر.
هذا طيب. أخي الكريم، لأن القرآن الكريم كتاب الخالق وهو كتاب محكم، وكل كلمة تأتي في السياق لتسد بابا يطلبه المعنى لتكون وافية به.
محتاجين توضيح.
أنا أؤسس بهذا الجانب النظري نطبق عليه.
نعم.
ربنا سبحانه وتعالى في سورة فصلت قال فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
نعم.
في غافر قال فاستعذ بالله إنه هو السميع
البصير.
البصير. لما كانت الاستعاذة من الجن والإنس في سورة فصلت والجن لا نراهم في خفاء، فناسب ذلك إنه هو السميع العليم. لما كانت الاستعاذة من الإنس والإنس نراهم بأبصارنا،
الله الله الله،
فقال ربنا فاستعذ بالله إنه هو السميع
البصير.
البصير.
الله
البصير
الله
مناسبة للبصر.
الله
الإنسان.
الله
انظر إلى الإحكام
الله
في
الله
كتاب ربنا سبحانه وتعالى. أما الفرق بين وصف سميع عليم إنه هو السميع العليم، يعني التعريف وبعدين الحصر بهذا الضمير هو، لماذا؟ لأن في سورة الأعراف سبقها خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، السعي فيه هذا سعي ميسور بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وليس فيه أمر بمقابلة الإساءة بالإحسان كما ورد في آيات سورة فصلت ولا تستوي الحسنة
ولا السيئة
ادفع بالتي
هي أحسن.
مسألة ادفع بالتي هي أحسن أمام الإساءة هذه صعبة، صعبة جدا على النفوس يا أستاذ ملهم، ليست بسهولة الكلمة، تحتاج إلى طاقة إيمانية عالية جدا.
نعم.
لذلك وافق ختام الآية هنا إنه هو
هو
سبحان
وحده
الله.
السميع بالتعريف العليم بالتعريف، لأن المقام مقام يقتضي هذا الدعم الرباني الإلهي، فوافاه هذا التأكيد وهذا التخصيص وهذا التعريف. لكن هناك في سورة الأعراف لم يكن مثل ذلك، مجرد إنها أفعال إيجابية ليس فيها صراع بينك وبين الآخر، ليس فيها جهد نفسي لدفع هذه الإساءة بالإحسان، ليس تحمل الإساءة فقط لكن دفعها بالإحسان، أن تحسن إلى من أساء إليك. هنا كان الأمر بالعفو وبالعرف والإعراض عن الجاهلين، فكان يكفيه إنه سميع عليم.
الله
انظر
الله
كيف يراعي القرآن مقام الله المعنى الله ودرجة الله المعنى في الشيء الذي يأتي له بهذه المسألة. ما من شك أننا إذا استمر الإنسان في التدبر سوف يجد أن حكمة الحكيم في ترتيب هذه المسائل وبيانها، وبين علماؤنا وهم يذكرون من المعاني الرائعة في هذا الجانب ما يستحق أن نقرأه وأن نشيد به.
نعم.
يعني آية فصلت تقدم قبلها كلام كثير، وهذا الكلام الكثير أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. كل هذا اقتضاه التخصيص.
نعم.
الذي جاء إنه هو وحده والتعريف الذي جاء السميع العليم.
الله الله.
فانظر إلى حكمة الحكيم في أن كل سياق جاء بالكلمة وبالدرجة التي تناسبه، وهذا من إحكام الحكيم سبحانه.
أحكمت آياته.
نعم.
سبحان من هذا كلامه.
نعم.
طيب ننتقل أستاذنا الجليل مع أحبابنا الكرام إلى البسملة.
نعم.
السؤال المباشر ويعني وسؤال بيتردد على ألسنة الكثير ممن يحبون ويقرؤون في القرآن الكريم، لماذا افتتح القرآن الكريم بالبسملة؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
لأن هذا أمر قرآني أيضا. اقرأ باسم ربك، فكان مقتضى ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الناس بيسأل يعني ليه ما قلناش بالله الرحمن الرحيم، لماذا جئنا بكلمة اسم
بسم الله
بسم الله وليس بالله؟
أي
لماذا لا يكون بلفظ الجلالة وهو اسمه سبحانه وتعالى؟
نعم.
الله اسم علم على ذات الحق سبحانه.
نعم.
لما لم نقل بالله الرحمن الرحيم وجاءت كلمة اسم هنا بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن بيراعي قاعدة أمن اللبس ودفع الغموض.
يعني إيه؟
يعني يبقى الكلام واضح ما يحتملش أمور أخرى. لو قلت بالله يحتمل أن يكون قسما بالله قسم، ويحتمل أن يكون التماسا للبركة، لكن أنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم دفعت هذا التوهم فليس فيه القسم. يبقى إذن هنا القرآن راعى قاعدة أمن اللبس ودفع الغموض وجاء بكلمة اسم.
نعم.
طيب يسأل الناس وفي فرق بين الاسم والمسمى؟ والحقيقة كل اسم يأخذ شرفه وقدره من قيمة المسمى.
نعم.
يعني الكلمة لا تأخذ قدرها وشرفها من حروفها.
نعم.
الألف واللام أو التاء أو الزاي أو لا وإنما من المعنى الذي تعني. فحين أقول مثلا فلان أستاذ،
نعم،
ليست المزية في الألف والسين والتاء والألف والذال، ولكن المزية في القيمة العلمية لهذه الدرجة درجة أستاذ. كلمة تلميذ ليس القدر المتواضع فيها في التاء واللام والميم والياء والذال،
نعم،
ولكن في أنه لا يزال يبحث ويطلب العلم ويتعلم في مقتبل العمر ونحو ذلك. إذا الأمر ليس في الحروف ولكن في المعنى الذي تدل عليه. ولما كان اسم الله عز وجل هو أغلى الأسماء،
الله
هو
الله
أجل
الله
الأسماء
الله،
هو أعز الأسماء
الله الله
هو
الله
أعلى الأسماء، لذلك تعظيمه يعلمنا القرآن أن نعظم اسم الله سبحانه، ومنه اسم الله الأعظم
الله الله الله،
ومنه الاسم العلم الله على ذات الله الحق سبحانه
الله.
الله هنا لطيفة،
نعم
الاسم والمسمى، وبسم الله الرحمن الرحيم. يا أستاذ ملهم، يقولون الاسم العلم على ذات الحق سبحانه الله
سبحانه،
وباقي أسماء الله الحسنى هي في حقيقتها أوصاف لهذا الاسم. حتى نحن نقول الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار،
يعني عايز اقول ان هي اوصاف للفظ الجلال،
اوصاف للفظ الكلام، الرحمن الرحيم، كل هذه اوصاف. هل هناك فرق بين الصفة والاسم؟ نعم. الوصف مؤقت، الاسم ثابت.
الله الله الله،
يعني أستاذ ملهم
الله الله الله
من سنوات وأنا أعلمه أن اسمه ملهم،
نعم
الأستاذ ملهم الدكتور ملهم، لكن الوصف
متغير.
أقول أستاذ ملهم كريم، بيوصلني بسيارته، جاءت أحوال ربما لا يستطيع،
تغير الحال،
تغير الحال،
تغيرت الصفة،
تغيرت الصفة، إما بالزيادة وإما بالنقص،
وبقي الاسم
أو بالزوال وبقي الاسم. فالوصف متغير،
يا سلام،
ده بالنسبة للبشر، في حق البشر متغير. ولما هنا مهمة، ولما كانت صفات الله دائمة لا تتغير لا تتبدل لا تنقص بل هي متمكنة، ارتقت من مرتبة الوصفية إلى مرتبة الإسمية، فلا نقول صفات الله ولكن نقول أسماء الله الحسنى.
الله الله،
صارت الصفات كلها أسماء
الله الله.
لماذا؟ لأنها ثابتة، لأنها متمكنة، لأنها لا تنقص، لأنها لا تتغير، هي في حق الله دائمة،
ما شاء الله،
فارتقت من مقام الوصفية إلى
جلال الإسمية،
مقام الإسمية
الله.
فنقول
الله.
أسماء الله
الحسنى،
الحسنى. بسم الله الاسم العلم على ذات الحق
سبحانه. سبحانه سبحانه وتعالى،
ثم جاء الرحمن
الرحيم
الرحيم.
قبل الرحمن الرحيم بسم الله، هنا لم يقل بسم الله، لم يقل هنا باسم الرب أو أي اسم آخر،
نعم.
لماذا هنا بسم الله؟
ما من شك أن وأنت تدخل وتسمي تستحضر جلال العظمة، مقام الألوهية، الاسم الذي تأتي كل الأوصاف وكل الأسماء صفات له، فكان الأنسب لفظ الجلالة سبحان الله وتعالى، فقال بسم الله، لأنك تفتتح في مقام الهيبة، مقام الجلال، مقام التعظيم، وكل ما يكون إلى الألوهية وإلى الجلال وإلى التعظيم تجده في لفظ الجلالة الله، كل ما كان إلى الإنعام والتفضل والقيام بشؤون الخلق تجده في رب، كل ما يعود إلى الرحمة إلى الرحمن الرحيم، وهكذا تمشي مع الأسماء. لذلك ناسب الاستفتاح هنا بسم الله الرحمن الرحيم، أن اسم العظم الذي يشير إلى الجلال إلى الهيبة إلى العظمة، وأنت تدخل إلى كلام
الله
التعظيم
الله.
لله
نعم.
لكلام الله سبحانه وتعالى بسم الله. ولما تأخذك الهيبة والجلال والعظمة في مقام الألوهية، فالله سبحانه وتعالى يتحنن علينا
الله الله الله،
فيأتي بصفتين تلطف من الموقف،
الرحمن الرحيم،
لاستشعارك الرحمن
الرحيم
الرحيم.
طب تأذن لي أستاذنا، جاء في خاطر الآن أمر مهم جدا،
فضل.
حضرتك ذكرت اقرأ باسم ربك، أول آية نزلت في القرآن الكريم سورة العلق،
نعم.
اقرأ باسم ربك،
نعم.
اقرأ باسم ربك به ألف سين ميم،
نعم.
وهنا في بسم الله به سين ميم،
نعم.
الألف راح فين؟
والله هذه الأمور هي تخص رسم المصحف،
نعم.
هناك اجتهادات من العلماء،
نعم.
هذه الاجتهادات يعني في رسم المصحف اجتهادات سماها أستاذنا الدكتور المرحوم العلامة الدكتور عبد العظيم المطعني
عليه رحمة الله،
وله كتاب مهم طبعته مشيخة الأزهر وموجود على الإنترنت، في معنى لطائف الرسم القرآني.
نعم.
وهو يحاول أن يبين المعاني التي من وراء حذف حرف أو إثبات وذكر حرف أو حركة أو نحو ذلك.
نعم.
ما من شك أن الله سبحانه وتعالى للإيجاز للاختصار قال بسم الله الرحمن الرحيم، إلا في بعض المواضع التي جاءت فيها الاسم بإثبات الألف. فهذا أمر أنا أقول هو من جانب يعني لطائف رسم المصحف.
نعم.
ومناسبة الآية زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى في سياقها في هذه الحدود.
جميل.
الأمر الذي نتطرق إليه هنا الرحمن الرحيم.
الرحمن الرحيم، وما الفرق بين الرحمن الرحيم، ولماذا الرحمن الرحيم دون غيرهما من الأسماء؟ ده هنتعرف عليه بعد الفاصل. تأذن لنا أستاذنا؟
أتفضل.
نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نعود لاستكمال هذه الرحلة المباركة القرآنية مع المفكر الإسلامي الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أجدد التحية والترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونجدد التحية والترحيب بصاحب الفضيلة المفكر الإسلامي الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود. أهلا وسهلا أستاذنا.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
سبحان الله، سبحان من هذا كلامه، سبحان من هذا كلامه. هنقدر نقول دائما ونكرر هذه الكلمة دائما، سبحان من هذا كلامه، حينما نستمتع مع أستاذنا الجليل وهو يحدثنا عن دقائق وفي دقائق المعاني في آيات القرآن الكريم، وتحديدا قبل كده تكلمنا في الاستعاذة ثم البسملة وما زلنا معها نعيش مع أسرارها. تكلمنا قبل الفاصل أحبابنا الكرام بسم الله الرحمن الرحيم، توقفنا عند الرحمن الرحيم، وكان السؤال لماذا الرحمن الرحيم دون غيرهما من الأسماء بداية؟
ما من شك أن لما استفتح ربنا بلفظ الجلالة، الاسم الذي يدل على الهيبة والجلال والعظمة لله سبحانه وتعالى، أحب أن يلطف مع المؤمنين الذين أخذتهم الهيبة والجلال لاسم الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه مع عظمته وجلاله رحمن الرحيم، للترغيب. رحمن ورحيم، رحمن على وزن فعلان ورحيم على وزن فعيل، هل بينهما فرق؟ نعم، وأبينه لك سيدي. أئمتنا مثل الإمام الزجاج الكشاف ابن جماعة في كشف المعاني يقولون كلاما موجزا ومركزا في هذه المعاني، يعني كلام علمي، كلام موثق بقواعد اللسان العربي المبين. يقولوا أن الرحمن إنما تدل على عظمة الصفة. طب عظمة الصفة دي تقال لجلال الله، لكن الوزن نفسه فعلان بيدل على إيه؟ طب اسمع الزجاج يقول إيه؟ فعلان مثل غضبان، يقول إيه؟ هو الممتلئ غضبا، على وزن فعلان. ثم يقول وفعلان ابن جماعة يقول صيغة مبالغة في كثرة الشيء وعظمه، في كثرة الشيء وعظمه والامتلاء منه، غاية الامتلاء لكن لا يلزم منه الدوام. إذن هي تدل على الرحمة، لكن مع الرحمة صفة العظمة، ومن هنا ورحمتي وسعت كل
شيء.
عظيمة جدا، لا يعجزها شيء
سبحانه.
لكن الرحيم على وزن فعيل، وزن فعيل يبين العلماء أيضا أنه يأتي لديمومة الصفة، دوام الصفة، استمرار الصفة، تدل على الرحمة، لكن مع الرحمة يبقى دوام الصفة، استمرار الصفة. ركز معي. إذن الرحمن تدل على الرحمة، الرحمن فعلان تدل على الرحمة، لكن فيها ملمح لا يوجد في الرحيم، وهو عظم الرحمة، قوة الرحمة لا يعجزها شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. والرحيم تدل على الرحمة، لكن فيها صفة لا توجد في الرحمن، وهي ديمومة وتمام واستمرار الرحمة. إذن الرحمن الرحيم ليس تكرارا، وإنما كل صفة الرحمن تضيف ملمحا عظمة الرحمة وقوتها، والرحيم تضيف مع الرحمة ديمومة الرحمة واستمرارها، فكأن الله يقول عظيم الرحمة دائمها. عظيم الرحمة فلا يعجزها شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. تب ديمومة الرحمة أنها لا تنقطع عن العباد أبدا.
الله الله الله،
لا تنقطع عن العباد أبدا، لا في ليلهم ولا في نهارهم، لا في طاعتهم ولا في معصيتهم، هي دائمة في كل حال، رحمة الله تدركنا في كل حال، ديمومة الرحمة. انظر إلى هذه الدقة وهذا الإحكام. الرحمن الرحيم عظيم الرحمة دائمها، رحمة ربنا عظيمة لا يعجزها شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. ورحيم رحمة ربنا دائمة لا تنقطع أبدا عن عباده.
جميل،
وسبحان من هذا كلامه.
نعم، حضرتك قلت يعني كلمة حضرتك بتتكلم الآن ليست تكرارا. هو في تكرار في القرآن؟
يعني على ما يبدو في الظاهر قد يكون في تكرار لمن ليس العلم صنعته.
نعم،
لكن نقول لا، ده هذا ليس تكرارا، وإنما فيه تأكيد للمعنى، فيه بيان وقيمة إضافية للمعنى، فيه وفيه كما بينا في الرحمن الرحيم.
جميل،
هذه واحد.
نعم،
وزي ما قالوا مدام أنت سيادتك جبت سلة التكرار.
نعم،
يعني أكثر من 30 مرة، 31 مرة، فبأي آلاء ربكما
تكذبان. سورة الرحمن
بنصها تكررت. بس خلي بالك، ده هي جات للتذكير فليست تكرارا. ليه؟ اسمع الكلام بره.
نعم،
أنا أذكر كلامهم لبركته، لدقته، لإحكامه، لنوره. كلهم أنوار،
سبحان الله.
يقول ليه؟ لما تعددت النعم، لما ايه
تعددت النعم
وتنوعت النعم، وجب التذكير بعد كل نعمة،
فبأي آلاء ربكما تكذبان.
لما تنوعت وتعددت النعم، فهذه النعمة تستحق التذكير، وهذه النعمة تستحق التذكير، فوجب التذكير بعد كل نعمة.
ما شاء الله، ما
حتى
شاء الله.
يوقظ العقل من غفلته.
ما شاء الله.
ومن إكام، ومن إلف العادة التي يكون فيها العقل، إلف العادة والغفلة.
نعم،
تصرف الإنسان عن هذه الأشياء. يبقى إذن الحكمة إيه؟ لما تعددت النعم
وتنوعت
النعم وجب، وبقى التذكير مستحق.
نعم،
هنا بعد كل نعمة من النعم. الله صحائب الرحمة والرضوان على أستاذنا الدكتور كمال بشر.
نعم،
وكان في وقت من يعني أكثر من يعني قرابة 20 سنة الآن.
نعم،
كنت أجلس بين يديه في لجنة الألفاظ والأساليب، ساعتها كنت
في مجمع اللغة العربية،
نعم، في لجنة الألفاظ والأساليب، خبيرة لهذه اللجنة. فكنا نتجاذب أطراف الحديث في مثل هذه اللطائف القرآنية. أتعلم ماذا قال لي؟
نعم،
قلت كيف تفهمها يا أستاذنا، وهو أصله أزهري.
نعم،
ثانوية أزهرية، ويحفظ القرآن.
ما شاء الله،
عليه
عليه رحمة الله. نعم،
وهو أستاذ السياق، لأن كان أستاذه هو الأستاذ فيرس في إنجلترا، ده هو صاحب مدرسة السياق.
نعم،
قال لي يا داود تعرف أنا بفهمها إزاي؟ قلت له نعم أستاذنا. قال لي وكأن الله يقول لنا أمام هذه النعمة، أتنكر هذه؟ طب إن أنكرت هذه أتنكر تلك؟ إن أنكرت تلك أتنكر هذا؟ أتنكر كذا؟ كأن الله يوقظنا مرة بعد مرة ليوقظ العقل من غفلته ويخرج عن إلف العادة ليدرك هذه العظمة والإنعام والتفضل من الله. لما تعددت النعم وتنوعت النعم وجب التذكير بعد كل نعمة.
ما شاء
سبحان
الله.
من هذا كلام.
ما شاء الله.
ودايما أقول كلمة كده، يا أحببنا الله. والله إحنا نحب الجميع.
نعم.
ونحب الخير والهداية للجميع. بس المناقشة يجب أن تكون بعلم.
بعلم.
أيوة. يعني أصل هي مش رص طوب وتكويم حجارة. لا. ده علم له قواعده. وقواعد البيان العربي ليست أقل بل هي أكثر دقة من قواعد الهندسة.
نعم.
علم. ولذلك الآن مثلا عندنا في العلوم اللغوية نقول علم اللغة. اللغة نعم. علم؟ آه علم.
نعم.
كيف أنها علم؟ يعني علم له مناهج.
له.
يعني علم يقوم على قواعد مضطردة.
له مناهجه. نعم.
له قواعد مضطردة إلى آخر ذلك. له قواعد للبحث إلى آخره. فهو صار علما بهذا المعنى.
نعم.
والعالم كله يحترم العلم
والتخصص.
ويريد أن يعلم أن يعلم يريد أن يعلم المعلومة الصحيحة المعلومة الصحيحة غير المزيفة. أما إقحام يعني ما تصورات ذهنية لا تتصل بآيات القرآن أو نحو ذلك هذا خارج العلم ودي دوشة ملهاش لازمة.
نعم.
ملهاش لازمة خالص. زي كان أنصح الناس فاسألوا أهل الذكر إن كنتم
لا تعلمون.
لا تعلمون. وضعف الناس في قواعد اللغة العربية أثر على صلتهم بفهم وتدبر آيات الذكر الحكيم.
ما شاء
سبحان
الله.
سبحان من هذا كلام.
ما شاء الله.
لكن في لطيفة لو تأذن
نعم.
عايز أقولها.
تفضل أستاذ.
الرحمن الرحيم.
نعم.
البنية الصوتية الأصوات الحاء.
الرحمن
الرحيم. أول شيء أساتذتنا يقولوا إيه بقى؟ أنها خلت من حروف الاستعلاء والشدة. لا في طاء ولا ظاء ولا ضاد ولا حروف الاستعلاء والشدة.
سبحان الله شوف للدرجة دي أحبابنا الكرام ركزوا مع كلام أستاذ.
لا أنا رحمة. الرحمة مش مناسب ليها أصوات الشدة.
ما فيش استعلاء ولا شدة نعم.
والحروف الشديدة لا ما فيش. ها؟ شوف حكمة الحكيم سبحانه وتعالى. طيب إيه كمان؟ قال لأن ده مناسب لمعنى اللطف والحنان والرحمة. قال صوت حروف المد بتأتي لإيه يا أستاذ ملهم يا
نعم.
دكتور ملهم اسمع لإشباع المعنى يشبعك من المعنى ده يمتلئ المعنى ده. فين أصوات المد هنا؟ الرحمن. أهي الألف المادة دي تسهم في إشباع معنى معنى إيه؟ الرحمة.
سبحان الله.
الرحيم.
سبحان الله. سبحان الله.
الياء دي أيضا حرف مد يسهم في إشباع المعنى. شوف حتى الأصوات المفردة تسهم بشكل واضح في تمكين المعنى الذي تدل عليه الكلمة القرآنية.
نعم.
وهذا لا يكون مضطردا إلا في كتاب الله تبارك وتعالى.
نعم.
نعم.
جميل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
هنا أيضا يعني سؤال لبعض الأحباب يا أستاذنا.
تفضل.
لماذا جمع في البسملة؟ لماذا جمع هنا في البسملة؟ بسم الله بين لفظ الجلالة الله وصفتي الرحمن الرحيم.
نعم.
لماذا؟
ما من شك أن ربنا أراد أن يجمع بين الجانبين.
نعم.
جانب الألوهية والجلال والعزة لله سبحانه وتعالى فجاء لفظ الجلالة الله الذي يشير يا دكتور ملهم إلى كل صفات الله وأسمائه لاسم العالم على ذات الحق سبحانه وهذا يناسب الإجلال لكلام الله. هذا كلام عظيم. هذا كلام الباري لا يأتيه الباطل من بين يديه
ولا من خلفه.
إذن الدخول بالعظمة له مغزى. وأما الرحمن الرحيم فهو تلطف من الله سبحانه وتعالى حتى تدرك أنك مع الجلال ومع العظمة محاط بهذه الرحمة التي جاءت في الرحمن الرحيم كأنها طمأنة للعبد وهو يدخل على هذه العظمة ويدخل على هذه الجلال المتمثل في كلمات الله سبحانه وتعالى فهو محاط بالرحمة وباللطف وبالحنان وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا عظيم وهو رحيم أيضا.
الله الله الله.
وهذا من جلال الله,
الله, الله
سبحانه
الله
وتعالى.
الله الله الله.
يعني على قدر ما لفظ الجلالة يعطي للإنسان الهيبة والجلال وأن يقف الإنسان عند حده على قدر أن الرحمن والرحيم فيها تعطيف وتلطيف وترغيم
وحنان ومودة ورحمة
وترغيم لأن يقترب من جلال كلام الله وما به من معان عظيمة تأخذ بيده ليكون موصولا بالله تعالى، تأخذ بيده ليكون من أهل الجنة، تأخذ بيده ليتصف بأوصاف المؤمنين وهكذا.
جميل. أحبابنا الكرام، احنا قاعدين بنتكلم في البسملة في كل كلمة في 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 الترتيب، لماذا هذا، لماذا قدمت ولماذا أخرت إلى آخره. ولكن سؤال أيضا ونحن نعيش مع التدبر أستاذنا الجليل،
وقالي نعم
بسم الله الرحمن الرحيم، لماذا رتبت أسماء الله في البسملة الله الرحمن الرحيم على هذا النحو؟
أنا إذا أحببت أن أخبر عن شيء ما
وأزل في هذه الأسئلة لأنها غير مرتبة يا أستاذنا،
نعم، ومستحقة أيضا، نعم، والتدبر يقتضيها، نعم، ويستحقها. الشيء الذي أخبر عنه ينبغي أن يتقدم حتى يعلم الذي يستمع أو يقرأ أو يفهم أنا أتحدث عن من الرحمن الرحيم، إنه الله. فتقديم المخبر عنه وهو الله سبحانه وتعالى وتقديم اسمه سبحانه وتعالى حتى تتبعه الأوصاف بعد ذلك،
نعم،
مثل مثلا في القرآن هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الرحمن الرحيم، يعني الله تأتي أولا ثم تأتي الصفات التي تأتي بعد ذلك. وهذا من طبيعة الأمور في قواعد اللغة العربية أن الذي يخبر عنه ينبغي أن يتقدم،
نعم،
ثم تأتي أوصافه بعد ذلك. تقديم الرحمن، الرحمن هو الأنسب في التقديم لأنه يدل على العظمة، فهو الأليق بصفات الله سبحانه الأقرب، الله عظيم جلال العظمة. الرحمن فيه عظمة الصفة فهو أولا،
نعم،
فتقدم. الرحيم فيها تمام الصفة، ديمومة الصفة، فهو يأتي بعد ذلك. فكان حتى الترتيب، إنما الترتيب المنطقي لقواعد اللغة أن صاحب الفضل العظيم وصاحب الجلال والهيبة والعظمة الله الخالق سبحانه له المقدم، ثم أقرب الصفات إليه الرحمن لأن فيها خصوصية لله، حتى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قال قل ادعوا الله أو ادعوا
الرحمن،
الرحمن يعني هو من الصفات والأسماء التي لا تطلق على غير الله سبحانه وتعالى. لكن الرحيم فيها سعة،
نعم،
فكان الأليق والأنسب والأقرب للفظ الجلالة هو الرحمة، عظمة الصفة تليق بعظمة الله سبحانه وتعالى، هو الأقرب لله، لأن ربنا قال قل ادعوا الله أو ادعوا
الرحمن.
الرحمن الرحيم فيها معنى تمام الصفة، ديمومة الصفة، دوام الصفة، فكان الأليق بها التمام يأتي في الختام،
نعم،
تاني التمام
يأتي في الختام،
يأتي في الختام لا يأتي في البداية ولا في المنتصف، تمام الشيء يكون مثل التاج يأتي في الختام.
الله
وسبحان
الله
من سبحان هذا كلامه. فهذا الترتيب
ما شاء
ترتيب
الله.
حكيم محكم، وسبحان من هذا كلامه
ما شاء الله. طب هل في دلالة أستاذنا الجليل في مسألة أن الرحمن يعني حرف النون، الرحمن ختم بحرف النون والرحيم بحرف الميم، هل في دلالة؟
ما من شك أن كل حركة وكل حرف ما من شك أن له دلالة،
نعم،
يعني ما من شك أن التمام وختام الكلمة الرحمن، النون هذه مناسبة لهذا المد،
نعم،
الميم مناسبة
للرحيم،
الرحيم، والميم إنما في معنى التمام بما فيها من هذه الاستدارة تناسب كأنها دائرة مغلقة، تم إغلاق المعنى، تم تمام المعنى، تم اكتمال المعنى باكتمال هذه الدائرة الرحيم.
الله
انظر
الله
إلى النطق وانطباق الشفتين،
الله 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 الله،
فهنا فيه معنى التمام ومعنى الاكتمال، كأن المعنى والرحمة اكتملت وتمت والديمومة تمت تماما دون نقصان، فجاءت الميم بإطباق الشفتين. أما الرحمن فما من شك أن العظمة تقتضي مع هذا المد هذا الانفتاح شيئا حتى تناسب هذه العظمة وهذا البيان.
جميل ما شاء الله. ندخل إلى الحمد لله رب العالمين، ولكن قبل الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة، تكلمنا في الاستعاذة، تكلمنا في البسملة، ولكن لماذا سميت سورة الفاتحة بهذا الاسم في البداية قبل أن ندخل ونغوص في الفاتحة؟ الحمد لله رب العالمين، نعيش مع لماذا سميت الفاتحة بهذا الاسم.
ما من شك أن الفاتحة لها
أسماء يعني كثيرة وعديدة،
أسماء كثيرة وصفات كثيرة جدا جدا. وهي سميت بهذا لأن يفتتح بها هذا الكتاب، فسميت بذلك.
نعم.
ولأنها اشتملت على المعاني الأساسية التي جاءت في محاور المعنى وآفاق المعنى في القرآن الكريم، فاستحقت أن تكون فاتحة الكتاب لأنه افتتح بها الكتاب وهو آيات القرآن الكريم. أنها اشتملت على المحاور الرئيسة للمعاني الواردة في هذا القرآن الكريم من معنى الألوهية، معنى الربوبية، من معنى علاقة الخلق بالخالق، ومعنى العبادة، معنى الهداية، معنى الجزاء والحساب إلى آخر ذلك. فما من شك أنها تستحق هذا الاسم، وهذا الاسم لصيق بها لأنه يفتتح بها هذا الكتاب.
جميل.
فاتحة الكتاب
ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. نستأذنك اللقاء القادم نبدأ بإذن الله رب العالمين مع الحمد لله، ولماذا عبر بالحمد دون الشكر، ولماذا عبر بالحمد دون المدح، ولماذا عبر بالمصدر الحمد دون الفعل، أشياء كثيرة وعديدة.
ومن اليمن.
نعم.
ومن التوفيق أن نبدأ حلقتنا القادمة بالحمد.
الله الله،
شكرا لك.
كلمة أخيرة في النهاية.
كلمة أخيرة، كلما اقتربنا من كتاب الله بأدب وبخلق وعلم فإننا سنغوص مع المعاني ونجد ما يجعلنا موصولين بالله عز
الله
وجل.
الله 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 الله،
الإجلال العظيم ورسائل الله في القرآن لنا كم هي عظيمة وكم هي جليلة، ونحن أمرنا بالتدبر. لماذا؟ كيما نفهم، كيما نفهم رسالة الله إلينا. هذا البرنامج دعوة إلى التدبر، دعوة إلى الفهم، دعوة إلى الوعي. وسبحان من
هذا كلامه، دعوة إلى التدبر، دعوة إلى الفهم، دعوة إلى التأمل، دعوة إلى التدبر في آيات القرآن الكريم. كلما قرأت القرآن كلما منحك الله عطاء، وهذا ينطبق كل التمام على أستاذنا الجليل.
ممكن
نص
دقيقة؟
نعم فضل.
دكتور ملهم قال دعوة إلى التأمل ودعوة إلى التدبر، جمع بين الحسنيين.
نعم.
دايما التأمل الأمل مرتبط بالبدايات، التدبر من الدبر مرتبط بالعواقب والنهايات. فأنت الآن جمعت بين البداية والنهاية، الأمل التأمل يرتبط بالبدايات.
نعم.
التدبر يرتبط بالنهايات والعاقبة وتمام المعنى، فأنت هكذا جمعت بين البداية والنهاية.
يا رب يا رب يحسن ختامنا دائما ويرزقنا الصدق والإخلاص. يبقى إذن دعوة للتدبر، دعوة للتأمل، دعوة للتدبر، دعوة للتفكر. أفلا يتدبرون القرآن، كلما قرأت القرآن كلما منحك الله عطاء، وهذا ينطبق كما أقول على أستاذنا الجليل المفكر الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور محمد داود. أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يبارك في علمه وفي عمره يا رب. اللهم آمين. كلما قرأت القرآن كلما منحك الله عطاء، ولا ينفد هذا العطاء لأن كلمات الله لا تنفد. قل لو كان البحر مدادا، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. العباد في كلام الله أحوال، فمنهم من رأى الحروف، ومنهم من رأى الأنوار، ومنهم من فهم المعاني، ومنهم من أدرك الأسرار، ومنهم من سمع كلام الله من شيخه، ومنهم من سمع كلام الله من ربه، وبين هذا وذاك درجات. فما كل من قرأ قرأ، فما كل من قرأ قرأ، ولا كل من فهم فهم، فهناك من يقرأ المعاني فيصعد. إذا قرأ القارئ بقلب تقي فكأنك تسمع القرآن من الله العلي، إذا قرأ القارئ مخلصا تلاقت أنواره مع أنوار القرآن، فكأن النور متصل من السماء إلى أذن، لا وإنما إلى قلب كل من يسمع النداء. نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يرزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء. آمين آمين يا رب العالمين. أحبابنا الكرام، في نهاية هذا اللقاء القرآني، في نهاية هذا اللقاء الفكري الذي هو دعوة للتأمل ودعوة للتدبر ودعوة للتفكر، بنشكر صاحب الفضيلة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، شكرا جزيلا مرة أخرى.
شكرا لك،
ربنا يبارك في حضرتك. والشكر والتحية والتقدير لحضراتكم أحبابنا الكرام، ونقول دائما في نهاية هذه الحلقات سبحان من هذا كلامه. أحبكم في الله، أترككم أنتم بتصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بستان مودة وفرحة مليان بالزهور، فدد سعادة لقلبك الصافي الطهور، ربك بيلهم حد مكتوب له القبول، يمشي في طريق الخير مع سيدنا الرسول، يمشي في طريق الخير مع سيدنا الرسول.